بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه وقد فرغنا من قراءة سورة فاطر ونشرع اليوم في قراءة ما تيسر من سورة ياسين وسماع ما قاله السعدي رحمه الله في بقية سورة فاطر ثم في سورة ياسين. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه أحرف متقطعة وليس كما يظن البعض اسم النبي أو يسمي بهذا الاسم الذي في مطلع السورة فيسمي ولده ياسين، فإنه ليس باسم وإنما هو من جنس قوله طه كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم را ألف لام ميم ألف لام ميم صاد. وهذه أحرف جاء في معناها 15 قول كما قال قرطبي أو غيره، أصحها الله أعلم بمرادها، ولكن قال العلماء لا مانع من التدبر في الحكمة، فقيل الحكمة تحدي، كأن الله يقول لهم هذا القرآن الذي أعجزتكم أن تأتوا بمثله أو بسورة هو متكون من هذه الحروف فأتوا بمثله، متكون من كاف هاء عين صاد ألف لام ميم ألف لام ميم صاد، فهيا أتوني بمثله، تعجيز أو أنه تشويق ليسمع. فبينما العربي يمشي الكافر إذ يسمع قارئ في مكة مثلا يقرأ بحروف متقطعة فيتشوق ليسمع ما وراء ذلك، ما ما وراء أن يقول كاف ها يا عين صاد، فيكون حجة عليه إذا سمع ما بعدها من التنزيل. وذلك يأتي بعدها بالقاسم ياسين والقرآن الحكيم ألف لام ميم راء إنا أنزلناه قرآنا عربيا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشكو ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما لاحظ كلها ليدعى لما بعدها وخاصة القرآن حتى يقرأه الناس ويكون هدى لهم فيجذبون بأحرف متقطعة تشتاق الآذان لسماع ما بعدها فتقوم الحجة من الرحيم الرحمن لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون إنه عزيز حكيم. والقرآن يعني المحكم والقرآن الحكيم يعني المحكم بعجيب النظر وبديع المعاني. فوصف القرآن أنه حكيم باعتبار المنزل فإنه أنزله حكيم فلا بد أن يكون محكم في معاني محكم في مبانيه نظم على وجه عجزت عنه فحول الشعراء العرب أن يأتوا بمثله. فإذا تحدى أحد أذله الله وأضحك الناس عليه إذا أراد أن يأتي بمثله كما فعل مسيلم الكذاب فأراد أن يأتي بمثل القرآن فأجرى الله على لسانه ما يضحك منه تبكيتا وتحقيرا وإذلالا له. يا ضبع نقي نقي ويا وبر يا وبر إنما أنت وذنان وصدر. يقول هذا إيش قرآن؟ نعوذ بالله. فلا أحكر منه ولا أبين لمعانيه ولكنه ينقسم إلى ثلاثة أربعة أقسام وهذه من حكمة التنزيل. قسم من القرآن مع كونه حكيم ولا يتعارض هذا معه بل هو من صلبه أنه لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى ككلها صفة الله تبارك وجه ربك. ما معنى وجه الله؟ نعرف معناها لغة لكن كيفية وجهي لا نعلمها. نثبت الوجه معنى والعرب تعرف الوجه وهو مجمع الأذن ومجمع العين والأنف والفم لكن ليس كون الله له وجه يكون كوجوهنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقسم يعرفه العلماء مثل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسوح أو لحم خنزير فإنه رجس. فالعلماء يعرفون من هو الميتة التي يجوز أكلها والميتة التي لا يجوز أكلها. فالميتة التي يجوز أكلها ميتة البحر هذا يعرفه العلماء. أما الميتة لا يجوز أكلها عموم البهائم التي لها قلب وكذلك الذي يجوز أكلها الذي ليس لها قلب كالجراد ما يؤكل كالجراد ليس له قلب إلا ما استخبث أو أمر بقتله كالوزغ فإنه لا يجوز أكله أكل ميتته. فهذا كله يعرفه العلماء لا يعرفه عوام الناس. قسم لا يعذر به أحد بجهله كقوله حرمت عليكم أمهاتكم هذا لا يعرفه إلا نعم هذا يعرفه عامة الناس. فهو حكيم وهو معجز وهو حجة الله الخالدة على خلقه. فما من نبي بعث إلا وأعطي من الآيات ما على مثل آمن الناس، كعيسى أوتي آيات الطب فكان يحيي من الموت بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبلص بإذن الله، وموسى أوتي العصا التي تأكل السحر وكان في عصر السحر فتنقلب إلى ثعبان فتأكل عمل السحرة، ومحمد أوتي هذا القرآن. فجعل الله فضل هذه الأمة عليها أن جعل معجزة نبيهم خالدة، والأمم التي من قبل معجزتهم مؤقتة بحياة النبي. فموسى لما مات معه ذكر العصا، يعني عمل العصا، ما ورث أحد بعد يضرب بها البحار. نعم، أما محمد صلى الله عليه وسلم فمعجزته خالدة. لو جاءك واحد يتحداك يقول تحدى أنك إسلامك هذا صح، أثبت لي إياه، قل له انضم لي سورة من القرآن فيعجز فيعرف أنه حق فتقام عليه الحجة. انضم لي سورة، إذا كنت عجمي جيب النصراني العربي أو اليهودي العربي وخله ينضم أقصر سورة في القرآن، فإذا عجزت فاعلم أن حجة عليك. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فأتوا بسورة من مثله. وأمر أن يأتوا بعشر سور مفتريات، عشر ولا سورة، ما يستطيعون. حلف الله بالقرآن، قال والقرآن الحكيم، يعني أقسم بالقرآن المحكم بعجيب نظمه وبديع معانيه إنك يا محمد لمن المرسلين. فهذه من المسائل التي أقسم الله عليها، ولا يقسم الله إلا بعظيم، فأقسم برسالة النبي الأمين كما أقسم بالشمس والضحى والنفس وما سواها وغير ذلك. ولا يجوز للإنسان إلا أن يقسم بالله، لكن القرآن يجوز لنا أن نقسم به، يجوز أن تقول أقسم بالقرآن أو تقول والقرآن، بخلاف المصحف فإنه لا يجوز القسم به. القسم بالمصحف يحتمل الشرك، لأن المصحف هو الورق والحبر الذي عليه، هذا مصحف. أما القرآن هو ذات كلام الله وهو صفة من صفاته، وحيث أنه صفة يجوز الحلف بها، كما قال جبريل وعزتك، أقسم بصفة العزة لما قال الله له انظر إلى الجنة فنظر إلى بهجتها ونعيمها فقال أقسم، أو قال بعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فيجوز حينئذ القسم بالقرآن، لكن العوام يجري على سدهم كفر وهم لا يشعرون، فيقول ورب القرآن عياذا بالله. فالقرآن ليس مخلوق حتى يقال رب، فهو صفة كوجه الله ككلام الله كلها صفة، فلا يجوز أن يجعل في الصفة رب، لأنها تكون حينئذ لازم أن تكون مخلوقة. فينبغي أن يقول والقرآن ولا يقول ورب القرآن، كلام الكلام بل يقول ورب المصحف، لأنه يحتمل المصحف عنده أنه كلام الله فيكون كفر أيضا، وإن كان هو الأصل ورق، لكنه ينبغي ترك الاحتمال في المقال، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم إياك وما يعتذر منه صلى الله عليه وسلم. فلا يقول ورب المصحف ولا يقول ورب القرآن، وليقول والقرآن ولا يقول والمصحف. فهمتم الفروق؟ طيب، وأقسم أنه على صراط مستقيم. يعني الآن إذا تحيرت أنت تريد الصراط المستقيم، إما أن تريد الصراط أو تريد غيره، ألا يكفي قسم الله لك في القرآن ولغيرك من عباده من البشر أنه أن النبي على صراط المستقيم فيتبعه المتبع؟ أقسم كأنه يقول: أقسم إنك أنك يا محمد لمن المرسلين، وأقسم أنك على صراط مستقيم. والصراط المستقيم هو الطريق الذي لا اعوجاج به، وهو ما كان عليه النبي والصحابة. فإذا تحيرت الآن في حوادث معاصرة، جاءت جارك قال: أنت ليش قاعد في البيت؟ كل الناس جمعوا في الساحة في ثورة على الحكومة لأنها خفضت الرواتب. الآن فتنة، معناها صاحبك يدعوك لفتنة، يقول لك انزل يلا، نعم جيب عيالك أكل وكل وانزل، نقعد نعتصم ثلاثة أيام هناك. فتنة. إذا أردت الصراط المستقيم فيها، أي شيء تصنع في ذهنك؟ أن تسافر إلى عهد السلف الأولين وهم على الصراط المستقيم، النبي والصحابة، فتذكر كيف كانوا يعاملوا الحاكم. فالنبي قال: إذا من رأى من أميره شيء يكرههم ابتز أموال الناس، ظلمهم، قال: فليصبر، ما قابل يخرج عليه ويسوي ثورة، قال: فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبه مات، مات في الجاهلية، ما يموت شهيد. واضح هذا. لما جاءوا الصحابة يشتكون ظلم الحجاج، مع أنه كان أظلم من ما يصنعه اليوم الولاة، كان يقتل العلماء. يعني الولاة اليوم يخافون قتل العلماء، ليش؟ يجيك الولي أمر الظالم يمسك عالم أمام الناس وكذا وكذا، في إن أسأنا الظن فيه قلنا أنها سياسة حتى يجد قلوب الناس. ليش؟ يقول: لو قتلت علماءهم وش يصير؟ ها؟ نفر. طيب الحجاج ما عليه، كان يقتل العلماء ويسفك الدماء، يعني سوى شيء لا سواه حتى ربما قد ذا في زمانه، أو حجاج زمانه صح التعبير، عالم مشهور يقتل، وهذه كبيرة عند الحاكم، خلل سياسي أن يقتل العلماء، الناس يحبون العلماء يتعلمون منهم، فحينما تقتل أو تسيء إليه يكرهك الناس. ولا فجاءوا يشتكون إلى أنس ظلم الحجاج، كان ممكن أنس يقول: يلا ثوروا. قال: اصبروا. هذا التربية النبوية، الحكمة والسياسة الشرعية، ليس السياسة الثورية البدعية. قال: اصبروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يأتيكم من عام الله والذي بعثه شر منه حتى تلقوا ربكم. إذا أردت الصراط المستقيم فعليك دراسة منهج النبي والصحابة، لأن الله أقسم أنه المنهج المستقيم. فقال: وإنك على صراط المستقيم، أي أقسم يا محمد أنك على الصراط المستقيم، أو أقسم لكم أيها الناس بذلك. تنزيل العزيز الرحيم، فهو عزيز في ملكه، رحيم بخلقه. فإذا ما أنزل الله القرآن هذا لنشقى أو يشقى النبي، أنزله ليدبر فتصيبهم رحمة الله إذا عملوا به. فما دام أنه عزيز، هو في عزة أن ينزل القرآن لأنه يحتاج خلقه يتملق لهم بكلام جميل حتى يحبوه ويعزوه. لا، هو غني عنهم، هو كل واحد يميل قلب واحد يمدحه ويعطي له كلام شعري معسول حتى يحبه ويتعزز به. الله غني عنه. فما أنزل القرآن بهذا الكلام الجميل والنظم البديع الذي لا يشبهه كلام إنسان أبدا مهما كان من الشعراء الفحول، ما أنزله ليتقرب إلى عباده فيحبوه فيتعزز بهم من ذلة أو من فقر، فإنه أنزله رحمة بهم، فهو غني عنهم، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلا يظن ظان أنه أنزل القرآن بهذه الحكمة وجمال العبارة لكي يتحبب لخلقه فيحبوه ويخدموه ويتعزز بهم من ذلة أو من قلة. فإنه قال كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل ما نقص من ذلك شيء. فالقرآن هذا أنزل لمصلحة العبد وهدايته وليدخل به الجنة وينجو من النار فيرحمه الغفير العزيز الغفار. فإذا كان ذلك كذلك فمن نقص العقل والدين الإعراض عن هذا القرآن. إذا علم أنه رحمة وهداية للناس فتعرض عنه لا تقرأ ولا تدبره، يجلس الإنسان طوال الليل يتراسل الواتساب مع أصحابه ويرسل لهم صور ويضاحكهم ويعجز أن يقرأ قل هو الله أحد في الليلة تعدل ثلث القرآن، عجز وغفلة. ثلث القرآن تعدل حتى قل هو أحد لا يقرأه. إذن هذا من قلة التوفيق أن تجد العبد ينصرف عن كتاب الله لا يقرأه لا يدبره. فلو علم الله فيه خير وأهلية دل عليه كما دل عثمان، فمرة قرأ القرآن كله بليلة. فإذا علم العبد في أهلية صرف عن كتابه وعزه عنه. ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمع كذا قس. لو علم الله فيك خير أقرأ كتابه. فإذا شرت رأيت من نفسك تعرض عنه لدى مناسبة فاعلم أنك بعد ما أهلت لتكون في مراتب الأبرار المتقين، فزكي نفسك حتى تكون منهم. فإذا قال قائل لكن الخوارج يقرؤون صباح مساء وبه جاهدوا وبه، نقول لكن يقرؤونه على غير سبيل فهي ليست حجة، فصار زيادة في عذابه لأنهم سماهم النبي كلاب النار فكان القرآن حجة عليه. ولأن الشيطان يخلي بينه وبين كثرة القراءة ليش؟ ليقتدي الناس به فيهلكوا، يقول هذا قراء حفاظ. نسأل الله العافية. لتنذر قوما، إذا التنزيل كان هذا يدل على فوقية الله وأنه الله ليس في كل مكان كما تقول الحنونية. قال أبو حنيفة: من قال الله في كل مكان فقد كفر. قال تعالى: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية كما في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. فتهوك من لا علم له وقاس الله بخلقه فقال هو في كل مكان. ولا تقل قد اندثرت الحلية واضمحلت وانقرضت، لا والله، رجل بيني وبين هذا المسجد كأني أكلمه الآن نحو ميل ويزيد على النصف، فكان يقول لي الله في كل مكان. شفت الجدار هذا لو أن الله ليس حال فيه ما يستقيم باقي الحلولية. بل ما جلست للإفتاء في الحج بجانب الحرم ولا بعيدا عنه وسألت حاجا من يأتي وافدا من الدول القريبة من تركيا وسوريا وغيرها من الدول والسودان وغيرها، أسأله أين الله؟ والله والبلاد المغرب، كل الإجابات أغلبها هي عند الأئمة كفر، لكن لا يشعرون فهم لا يؤاخذون على جهله إلا بعد أن يعقل. الإجابة في معظم الحجاج: الله في كل مكان. يعني نتلقى عن علماء مبتدعة سمعوا خطب الجمعة لهم وإلى آخره فصاروا ينطقون بهذا الكفر العظيم. فالله بين أين هو فقال: تنزيل العزيز الرحيم، كما في الآية. إذا نزل منه وخرج منه، فنزل من فوق إلى أسفل، فالله فوق سماواته. قال: تنزيل. وقال: أأمنتم من في السماء؟ وقال: إليه يصعد الكلم الطيب. قال ابن حبان: وهناك ألف دليل تدل على الله فوق عباده، ألف دليل. ومنها الفطرة كما جاء عن أبي جعفر الرازي أنه نعم أبو جعفر أبو المعالي أبو المعالي كان يخطب الجويني كان يخطب فاعترضه نعم فكان يخطب ويقول كان الله ولا عرش يريد أن ينفع علو الله وأنه فوق عرشه يعني إن عنده مستوى بمعنى استوى قال كان الله ولا عرش فاعترضه الموفق أبو جعفر الهمذاني فقال له دعنا من هذا الذي يدل عليه السمع أنه كان الله ولا عرش وأسألك عن هذه الضرورة التي في قلوبنا إذا دعونا الله وقلنا يا الله توجهت إلى أعلى كيف ندفعها فقال حيرني الهمذاني الفطرة تقول لك الله في السماء سبحانه وتعالى ولذلك هنا يقول تنزيل العزيز الرحيم أما قوله هو معكم أينما كنتم أي بعلمه هو الذي في السماء إله الأرض أي إله يعبد أهل السماء وإله يعبد أهل الأرض فلا تطع الصوفية الحلولية في ذلك فتقول مثله الله في كل مكان فإن هذا كفر قال الأجري في كتاب الشريعة والذي يقول الله في كل مكان كافر الحلولية كفار وقال ابن خزيمة الذي يقول الله في كل مكان يستحق أن تضرب عنقه ويدفن خارج مقابر المسلمين حتى لا تدى المسلمون بريح نتنه وقال مبارك الله مستوى على عرشه يعني فوق عرشه بائن من خلقه معنى بعلمه لا نقول كما تقول الجهمية هو هنا وهو هنا تنزيل العزيز الرحيم فإذا عرفت أنه من عزيز في ملكه مستغني أن ينزل عليك الكتاب يريد منك شيء يريد هدايتك ورحيم سيرحمك بهذا الكتاب فينبغي أن تقرأه وتدبر فإن من مصلحتك أن تعرف معانيه وتعمل به فإنه قال وفمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فمن رحمته بك أنزل الكتاب رحمة هدى للناس وهو عزيز حتى لو كفرت الكتاب ما يضر فآمن واعمل من في مصلحتك تنزيل العزيز الرحيم لأي شيء نزل إذن لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر يعني بهذا القرآن قوما هل لأجل هذا نزل ما أنذر آباؤهم أي لم ينذروا في زمن الفترة طيب هذا إشكال يقول الله ما أنذر آباؤهم ثم أبوي بالنبي في النار ففي صحيح مسلم قال النبي لرجل أبي وأبوك في النار ولم يؤذن له بالاستغفار لأمه لأنها في النار فمن ما قاله بعض قصاص من الوعاظ كالمغامسي صالح المغامسي باطل يقول هذا الحديث ليس صحيح أبي وأبوك في النار أبو النبي مو في النار هذا تكذيب للنبي الحديث صحيح مسلم فكيف يقال لا كيف يخالف النبي والحديث في صحيح مسلم سبحان الله وهي خرافة ذكرها من قبل بعض الكتاب في هذا فقال لأن الله يقول ولسوف يعطيك ربك فترضى فكيف يناسب أن يعطيه فيرضى ويجعل أمره في يشز في النار هذا كلام عقلي الله قادر أن يعطي نبيه الإيمان بالقدر والإيمان لما قسم مقدر حتى يرضى حتى لو مات ولد إبراهيم ينسحب على هذا أنه افترض الله ما يموت ولد إبراهيم يعني اعتراضات على الله هذه ولا إيش فإبراهيم مات وهو صغير وبنته سحبت من البعير حتى سقطت فأخرجت ولدها وهي تريد أن تلحق به في المدينة ودف في حفرة في أحد حتى كسرت رباعيته وقالوا محمد مات طيب كيف تقول إن الله اجمع الله قادر يعطيه من الإيمان والرضا حتى يرضى ولا يقع في نفسه ضنك بسبب هذا الحوادث اللي وقعت له؟ ولا فكيف نجمع من قوله تعالى لتنذر قوما ما انذر آباؤهم وكون أبوي الذي في النار مع قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ لكن قال ما انذر آباؤهم. إذن
أعلمه الله
بين عيسى وبين النبي فترة 500 سنة، هذه فترة ما أنذر ما بعث رسول مستقل ينذرهم، مفهوم؟ لكن لا مانع أن تكون من بقايا إبراهيم بقية يتناقلها الناس، لكن نذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ما جاء، ما أنذر بنذير في فترة الفترة هذه. فبين عيسى ومحمد 500 عام ما جاءهم نذير، ولذلك قال الله تعالى وهو الواحد القدير لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون سبحانه وتعالى. لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم اي القوم من كفار مكه غافلون عن الايمان وهم الاكثر، وما اكثر الناس ولو حرصنا بمؤمنين. وقد بعث النبي ليس كفار قريش فقط، قال كل نبي يبعث الى قومه خاصه، موسى لبني اسرائيل مثلا، ونبينا عام وما ارسلناك الا كافه للناس. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا بان تضم اليها الى اعناق الايدي، لان الغل يجمع الى العنق. الله اكبر، من عذاب شديد سيصادفونه، يعني في النار ليس فقط سيكون العذاب بالنار، ففي سلاسل يسحبون بها، في سلاسل يغلون بها، تجمع يده إلى عنقه ويلف عليه بالسلسلة ويعذب عذاب شديد. مو بس العذاب أنه يرمى في النار بس، صحيح جاء الآية تدل على أنهم يدفعون دفع شديد وهم لا يريدون النار، ولكن يدعون إلى جهنم دعا، يدفعون لها أي دفع شديد وهم لا يريدون، كما ترى الرجل القصاص يشيلونه رجل يتخطف الأرض ما وده تقطع رأسه، لكن يدعى القصاص قص ولا، ففي النار يدفع دفع شديد نسأل الله العافية. لكن أشد من ذلك أو مثله السلاسل يسحبون ويغلون، تجمع أيديهم لأعناقهم، نسأل الله يعافينا وإياكم من النار. قال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، نعم مجموع إلى أعناقهم فهي إلى الأذقان مجتمع الحين، فهم إيش مقمحون رافعون رؤوسهم لا يستطيعون إيش خفضها، لا إله إلا الله، في ذل عظيم. طيب وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إذا انسد عليهم طريق الإيمان بسبب الطغيان والكبر الذي صنعوه، فيصبح قلب الواحد منهم نعوذ بالله صلدا فلا يرى الحق، هو الذي اختار، فلما تكبر حصلت حجب من بين يديه ومن خلفه، فلا يسمع القرآن ولا يستفيد منه، وإذا سمعه لا يسمع سمع انتفاع. إنما تنذر ينفعك إنذار من اتبع الذكر يعني القرآن وخشي الرحمن بالغيب، ولذلك قال هدى للمتقين. أما الكافر يكون المتكبر يكون عليه القرآن عمى، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة ما فوقها، فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أما الذين آمنوا فيقولون نعم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وما الذين كفروا فيقولون ما لا أراد الله بهذا مثلا. إذا كان عليهم عمى لأنهم ما اتقوا، لو اتقوا وخافوا الله لاستفاد من القرآن وآمنوا. فكل من تتلى عليه آية لا يؤمن بها ويردها يبتلى بزيغ القلب، فيكون كأنه بين يديه غشاوة ومن خلفه، فلا يبصر القرآن ولا يستفيد منه. من خشي الرحمن سيستفيد من القرآن. فبشره بمغفرة حينئذ وأجر كريم، هذا ترغيب في سماع القرآن والاستفادة منها. إن نحن في الموتى للبعث ونكتب يعني في اللوح المحفوظ ما قدموا في حياتهم من خير وشر وآثارهم، ما حصل من بعدهم أو ما وقع منهم من مشي المساجد، من مشي للزنا، من مشي لي، هذه الآثار كلها محصات، كلها محصات، وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كما جاء أن آل بني سلمة أرادوا أن يقتربوا المسجد، اليوم المدح وش يصير؟ يقول بابه باب المسجد. طيب زين، بس بيفوته ولا يشعر أجر عظيم، فإن من بعد المسجد ما شاف كل خطوة حسنة. وذلك في ديار بني سلمة قالوا يا رسول الله، أو علم النبي أنه يتقارب المسجد النبوي، قال خلكم، أو قال لهم النبي دياركم تكتب آثاركم، وآثارهم كل شيء أحسيناه في مؤمنه لوح المحفوظ. فقال لهم النبي ابقوا بعيد عن المسجد، تعالوا مشي كل خطوة يعني بحسن. فإذا من كان جاء هكذا بيته جنب المسجد هو نعمة من جهة تسهيل العبادة، لكن من جاء منزله بعيد يصبر ولا يبني مسجد قريب ولا يبني بيته قريب، لأن النبي لما أراد أن يقتربوا قال لهم مكانكم حتى إيش تؤجروا على المجيء والذهاب. فما فعلوه من خير ومن آثار كله كتب. نعم أخي تأخرت قليل، اقرأ لنا من فاطر، إنا كنا نقرأ فاطر بس عاد. Thank you.